الشيخ الفائز ما يتعلق بما قيل في بعض الأسانيد إنها أصح الأسانيد. عرفنا أن أرجح الأقوال في ذلك أنه يتوقف عن الحكم على سند معين لأنه أصح الأسانيد مطلقة، وأن جماعة من العلماء لم يتوقفوا وإنما حكموا على بعض الأسانيد لأنها أصح الأسانيد، واختلفت أقوالهم في ذلك وتباينت. وعرفنا أن الأرجح هو ما تقدم من أن القول بالتوقف هو الأولى، ولكن يستفاد مما قيل في بعض التراجم أنها أصح الأسانيد بيان قوة أو علو درجة ذلك الإسناد الذي قيل عنه أنه أصح الأسانيد، وأنه يستفاد هذا عندما يحصل تعارض بين الأدلة ولم يمكن الجمع ولا معرفة الناس من المنسوخ، أنه يستفاد من ذلك في الترجيح بحيث رجح بعضها على بعض حيث تتساوى ولا يمكن الجمع ولا يمكن اعتبار النسخ بحيث يعرف الناس المنسوخ، فإنه يستفاد ذلك أو مما قيل فيه أنه صح الأسانيد أنه يكون أرجح من غيره. عرفنا أن السيوطي رحمه الله ذكر في أبياته التي ذكرها في هذا الموضوع 9 أسانيد من أسانيد متعددة تزيد على 10، ولكنه ذكر في نظمه 9 منها، وأنه بعد ذلك ثم إنه بعد ذلك أشار إلى أن جماعة من العلماء قالوا إنه لا ينبغي أن يحكم على سند معين لأنه أصح الأسانيد مطلقة، كما هو القول المشهور المتقدم الذي هو القول بالوقف عن الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد، ولكن لا بأس أن يقال إن هذا أصح إسناد بالنسبة للصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد بالنسبة للبلد الفلاني، يعني معناه فيكون على هذا المنع إنما هو بالإطلاق، وأما أن يكون مقيدا ببلد معين أو مقيدا بصحابي معين فهذا لا بأس به. فقد أورد حول هذا الموضوع عدة أبيات اشتملت على 8 أسانيد على أسانيد 4 من الصحابة وأربعة من البلدان، وفي بعضها أو في بعض الصحابة الذين ذكر أصح ما روي عنهم أو أصح الأسانيد التي رويت بها حديث عنهم ذكرها الطرق في بعضها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه طرق إلى أبي هريرة ذكر 3 أسانيد كل منها قيل أنه أصح الأسانيد بالنسبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن نبدأ بالكلام عليها نحب أن نسمع إلى بعض الإخوة الذين حفظوا هذه الأبيات، فمن حفظ هذه الأبيات المتعلقة بما قاله بعض أهل العلم من أنه يحكم على حديث على أصح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين، هذه الأبيات التي سمعناها تشتمل على ذكر 4 من الصحابة و4 من البلدان، وأحد الصحابة ذكر
ثلاثة أسانيد تنتهي إليه. ويقول السيوطي رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بأصح الأسانيد مطلقا على قول من قال في الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد وهي أقوال عديدة تزيد على عشرة أقوال، ذكر السيوطي في نظمه تسعة منها والتسع من هذه الأقوال هو الذي جاء في بعض هذا البيت الذي اشتمل على الإشارة إلى القول الذي يليه وهو جواز الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد بالنسبة لصحابي أو بالنسبة لباب معين. قال فيه ولد القاسم عن أبيه عن عائشة، هذا هو القول التاسع أو الإسناد التاسع الذي قيل أصح الأسانيد مطلقة. ثم قال بعده وقال قوم ذو فطر، يعني أنه أن القول الراجح هو التوقف عن حكم عن سند معين بأنه أصح الأسانيد، وأن من العلماء من قال أو حكم على سند الأسانيد بأنه أصح وبلغت الأقوال أكثر من عشرة، وذكر السيوطي تسعة منها والتاسع منها هذا الذي في هذا البيت الأخير أو في جزء من هذا البيت وهو ولد القاسم عن أبيه عن عائشة بنت. ثم قال وقال قوم ذو فطن، يعني وقال قوم ذو فطن يعني ذو نباهة وذو خبرة ومعرفة، أنه لا بأس بأن يخص الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين، أما أن يقال بأن هذا أصح إسناد في الدنيا فهذا لا، يعني من الذين قالوا في التوقف عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة أجازوا ذلك بالنسبة للصحابة أو البلاد، لأن يقولوا هذا السند أصح إسناد ينتمي إلى الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد ينتهي إلى الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد لأهل اليمن، وهذا أصح إسناد لأهل المدينة، وهكذا. قال وقال قوم ذو فطن، يعني من الذين قالوا بأنه لا يصلح التعميم بالإسناد، فقال وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم بالإسناد، لا ينبغي التعميم بالإسناد بأنه قال هذا أصح إسناد في الدنيا، ولكن يجوز أن يخص بصحابي بصحابي معين أو بلد معين، يقال هذا أصح إسناد يروى عن فلان وهذا أصح إسناد لأهل ذلك البلد الفلاني. قال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحبي أو البلاد، بل خص بالصحابي أو البلد، لأنه قال هذا أصح إسناد لهذا الصحابي الفلاني عن هذا الصحابي الفلاني وهذا أصح إسناد لأهل البلد الفلاني. ثم أخذ يفصل هذا الإسناد الذي ذكره في شطر هذا البيت الأخير وهو قوله بل خص بالصحب أو البلاد، أخذ يفصله ويبينه بادئا بالصحابة ثم بالبلدان، وهذا يسمى اللف والنشر المرتب، لأنه جاء ذكر الإجمال ثم جاء ذكر التفصيل على ترتيب الإجمال، وقد ذكر الصحابة ثم البلدان، وعندما جاء التفصيل جاء التفصيل بالنسبة للصحابة ثم التفصيل بالنسبة للبلدان، فهذا يسمى لف ونشر مرتب، يعني معناه يأتي ذكر أمور مجملة ثم يؤتى بها مفصلة وترتيبها بالتفصيل على وفق ترتيبها بالإجمال. وهنا قد قدم الصحابة على البلدان في الإجمال، وعند التفصيل قدم الصحابة على البلدان في التفصيل، فالخصة بالصحب أو البلاد يعني الحكم على سند معين بأنه صحابة سنين خص بصحابي معين بالصحابة يعني يحكم على الأسانيد المنتهية إلى صحابي معين بأن هذا أصحها أو الأسانيد المنتهية إلى جماعة معروفين في بلد معين بأن هذا أصح الأسانيد المنتهية إلى أهل تلك البلدان فخص بالصحبي أو البلادي. ثم أخذ يفصل هذا بادئا بالصحابة وبدأ بأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال فأرفع الإسناد للصديق ما أرفع الإسناد يعني أصحه وأقواه وأعلاه فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما هذا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا البيت اشتمل على أصح الأسانيد المنتهية إلى أبي بكر الصديق وهو ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم هذان بجليان من بجيلة وهما من الثقات المتقنين وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن أبي حازم هذا منهم وهو الذي يقال إنه لم يتفق لأحد أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم أنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وبقية العشر المبشرين بالجنة يعني هذا التابع يروي عنهم له أسانيد تنتهي إليهم ويقال إنه لم يتفق لأحد من التابعين أن تيسر له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم هذا يروي عن أبي بكر وعن غيره بقية العشرة وهذا الإسناد الذي ذكره السيوطي هنا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد قيس عن قيس النمر يعني أرفع الإسناد إلى أبي بكر الصديق ما رواه قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ينميه قيس بن أبي حازم إلى أبي بكر الصديق ونمى بمعنى رفع وأسند ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ينميه ويرفعه ويبلغ به هكذا تأتي بعض العبارات ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ به إلى فلان يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكلمة نمى يعني يسنده ويرفعه فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد يعني ما هذه اسم موصول يعني فأرفع الإسناد للصديق الإسناد الذي فيه إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم وقيس بن أبي حازم يروي عن ابن الصديق رضي الله عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت الذي يليه وهو خاص بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه فقال وعمر كابن شهاب بدته يعني بدء الإسناد عمر هو الإسناد الذي يقال إنه أصح الأسانيد المنتهية إلى عمر هو الإسناد الذي أوله ابن شهاب الكهري. ابن شهاب هذا سبق أن عرفنا في الأبيات السابقة حيث جاء ذكره فيها وأنه منسوب إلى جده الثالث وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما اشتهر بالنسبة إلى قبيلته الزهرة فيقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث ويقال له الزهري نسبة إلى قبيلته لأنه من بني زهرة الذين هم من قريش. وعمر فابن شهاب بدته يعني الإسناد الذي هو صاحب الأسانيد المنتهية إلى عمر بدؤه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر. يعني الإسناد الذي ينتهي إلى عمر هو ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى صحابي ثالث وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: وأهل بيت المصطفى يعفر عنه آبائه إن عنه راوينا وحنا. فالإسناد الذي ينتهي إلى علي ما كان فيه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن آبائه، يعني كل واحد يروي عن الذي فوق، فجعفر يروي عن محمد، فهي إلى جماعة معروفين في بلد معين، لأن هذا أصح الأسانيد المنتهية إلى أهل تلك البلدان، فخص بالصحبي أو البلادي. ثم أخذ يفصل هذا باديا بالصحابة، وبدأ بأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: فأرفع الإسناد للصديق ما أرفع الإسناد، يعني أصحه وأقواه وأعلاه، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما، هذا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا البيت اشتمل على أصح الأسانيد المنتهية إلى أبي بكر الصديق، وهو ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم هذان بجليان من بجيلة، وهما من الثقات المتقنين، وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين، المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن أبي حازم هذا منهم، وهو الذي يقال إنه لم يتفق لأحد أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو، لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم، أنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وبقية العشر المبشرين بالجنة، يعني هذا التابع يروي عنهم له أسانيد تنتهي إليهم، ويقال إنه لم يتفق لأحد من التابعين أن تيسر له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هذا يروي عن أبي بكر وعن غيره بقية العشرة، وهذا الإسناد الذي ذكر السيوطي هنا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد قيس عن قيس النمر، يعني أرفع الإسناد إلى أبي بكر الصديق ما رواه قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ينيه قيس بن أبي حازم إلى أبي بكر الصديق، ونما بمعنى رفع وأسند، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ينيه ويرفعه ويبلغ به، يعني هكذا تأتي بعض العبارات ينيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ به إلى فلان يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلمة نما يعني يسنده ويرفعه، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد، يعني ما هذه اسم موصول، يعني فأرفع الإسناد للصديق الإسناد الذي فيه إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم يروي عن أبي الصديق رضي الله عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت الذي يليه وهو خاص بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: وعمر ابن شهاب بده، يعني بدء الإسناد، عمر هو الإسناد الذي يقال إنه أصح الأسانيد المنتهية إلى عمر هو الإسناد الذي أوله ابن شهاب الزهري. ابن شهاب هذا سبق أن عرفنا في الأبيات السابقة حيث جاء ذكره فيها وأنه منسوب إلى جده الثالث وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما اشتهر بالنسبة إلى قبيلته الزهرة فيقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث ويقال له الزهري نسبة إلى قبيلته لأنه من بني زهرة الذين هم من قريش. وعمر فابن شهاب بجده يعني الإسناد الذي هو صاحب الكمين المنتهي إلى عمر بدؤه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر الإسناد الذي ينتهي إلى عمر هو ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى صحابي ثالث وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال وأهل بيت المصطفى يعبر عن آبائه إن عنه راوي ما وحده. فالإسناد الذي ينتهي إلى علي ما كان فيه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن آبائه يعني كل واحد يروي عن الذي فوق فجعفر يروي عن محمد محمد يروي عن علي وعلي يروي عن الحسين والحسين يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا مسلسل بأئمة أهل البيت مثل هذا الإسناد يكون مسلسلا لأئمة أهل البيت وأهل بيت المصطفى يعبر عنه جعفر الصادق آبائه يعني يرويه مسلسلا عن آبائه وكل واحد يروي عن أبيه وجعفر يروي عن أبيه محمد عن أبيه محمد الباقر ومحمد الباقر يروي عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين وزين العابدين يروي عن أبيه الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة هو أحد الأخوين وهو أحد السرطين الذين هما سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الحسن والحسين. والحسين يروي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. فهذا الإسناد هو أصح الإسناد إلى علي بن أبي طالب ما كان مسلسلا في أئمة أهل البيت من جعفر كمن فوقه وينتهي الإسناد إلى علي بن أبي طالب. وهؤلاء الأربعة أو الخمسة في الإسناد من جعفر الصادق محمد الباقر وعلي زين العابدين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب هؤلاء الخمسة من الذين يدعي الرافضة بأنهم أئمتهم الاثنى عشر وهم برآء منهم بل هم أئمة أهل السنة الذين يحبونهم ويتولونهم ويتولون أهل البيت ويتولون صالح أهل البيت وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكل من كان صحابيا سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت فأهل السنة يتولون وكل من كان صالحا من أهل البيت من غير الصحابة فأهل السنة يتولون ويحبون كما يحبون سائر المؤمنين المستقيمين الملتزمين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من أتواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. فالحب إنما هو في الله ومن أجل الله من كان من أولياء الله الذين هم على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهؤلاء هم أولياء الله الذين تجب محبتهم وموالاتهم ويحرم بغضهم والتنكر لهم والعداء لهم. أهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه عن هراوة وهن. يعني إذا كان الذي يروي عن جعفر ليس ممن هو متصف بالوهن وهو ضعف، لأن الإسناد إذا وجد ولكن يوجد يعني تحته رواة ضعفاء فإن الضعف يأتي بسبب هذا الذي هو وهنه. ولهذا قال هنا ليكمل البيت ويستقيم الوزن قال إن عنه راونا وهن، يعني معنى هذا أن قبول هذه هذا الإسناد وغيره من الأسانيد إذا كان الأسانيد التي قبله أو الرجال الذين دون هذه الأسانيد أو دون هذا العدد الذي هو في الإسناد إذا كانوا أهل استقامة وأهل ثقة وأهل عدالة فعند ذلك يكون الحديث مقبولا، لكن إذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة المنقول ثم روى عنهم أناس هالكون من تحت فإن الإسناد يكون لا عبرة به لأن الذي روى عنهم ضعيف فلا يعول على إسناد جاء فيه ضعيف، وإن كان أعلاه في غاية القوة وفي غاية الإتقان والثقة، لأنه لا بد في الإسناد كله من أول إلى آخر أن يكون يعني أهل السلامة وأهل الاستقامة. إن عنه راو ما وهن يعني عن جعفر، لأن هؤلاء أئمة ثقات جعفر هم فوق، لكن يكون الإسناد يعني صحيحا ومقبولا إذا كان الذي نظروا مما دون هذا العدد أهل الاستقامة، أما إذا كان دونهم أربعة فإن الثلث ضعيف ولا ينفع أن يكون ثقات في إسناد ويروي عنه أناس ضعفاء، لأن العبرة إنما هو بالإسناد كله من أول إلى آخر أن يكون فيه استقامة وفيه سلامة وفيه ثقة. أما إذا وجد ثقة جليل عظيم ويروي عنه شخص ضعيف هالك فالإسناد لا عبرة به، والبلاء إنما جاء من هذا الضعيف الذي يروي عن ثقة. ثم بعد ذلك انتقل إلى صحابي آخر رابع وهو أبو هريرة الذي هو أحد الصحابة المكثرين، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق، أكثرهم حديثا على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه. فإنما دون وأسند إلى الصحابة أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه. فقال ولأبي هريرة الزهري عن ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن، لأنه هنا في هذا البيت أشار إلى إسناد ينتهي إلى أبي هريرة وبدأ بإسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة. قال ولأبي هريرة الزهري عنه الإسناد الذي فيه الزهري، والزهري يروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة، هذا إسناد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. والإسناد الثاني الذي فيه أبو الزناد يروي عن الأعرج، والأعرج يروي عن أبي هريرة، هذا إسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد قيل إنه لقب وهو غير الكنية، واسمه هذا الرجل عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد ولكنه اشتهر بهذا. وكذلك الأعرج هذا لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، فاسمه عبد الرحمن بن هرمز ولقبه الأعرج، وهو اشتهر بالأعرج كما اشتهر تلميذه عبد الله بن ذكوان بأبي الزناد. وهذا هو الإسناد الثاني من الأسانيد التي قيل إنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة أو أبو الزناد حيث عن أبي هريرة، يعني حيث عنه يعني ظهر وظهرت روايته عن أبي هريرة أو أسند روايته إلى الأعرج. وقيل وهذا سند ذلك ينتهي إلى أبي هريرة، وقيل حماد، وقيل حماد بنا أيوب عن محمد له نما، وقيل قول ثالث يشتمل على إسناد ثالث هو حماد بن زيد بما يرويه عن يوبس الكياني ويرويها يوبس الثاني عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين يروي عن ابي هريره هذا اسناد ثالث قيل انه اصح الاسانيد الى ابي هريره. واذا فقد تقدم عندنا الان سبعه اسانيد او سته اسانيد، ثلاثه واحد منها ينتهي الى ابي بكر، والثاني ينتهي الى عمر، والثالث ينتهي الى علي، وثلاثه اسانيد تنتهي الى ابي هريره. إذا في أربعة من الصحابة وستة أسانيد، ثلاثة إلى ثلاثة وثلاثة إلى واحد اللي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه بهذه الأبيات فرغ مما يتعلق بالصحابة أو مما أراد أن يورده من أسانيد تنتهي إلى صحابة، ثم انتقل إلى أسانيد تنتهي إلى صحابة أو رواتها هم من أهل بلد معين. أسانيد رواتها من أهل بلد معين. قيل إن هذه الأسانيد هي أصح أسانيد أهل تلك البلاد. فبدأ بمكة ثم المدينة ثم اليمن ثم الشام، ذكر أربعة بلدان. فقال لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة فلان. فهذا البيت يشتمل على صح أسانيد أهل مكة على هذا القول الذي قاله بعض أهل الحكمة، والذي يرويه سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، وعمر بن دينار يروي عن جابر رضي الله عنه في مكة سفيان عن عمر ولا عن جابر. فسفيان بن عيينة يروي عن عمر بن دينار، عمر بن دينار يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال وللمدينة كلا الإسناد الذي بعد هذا ابن أبي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة. هذا هو أصح الأسانيد لأهل المدينة. إسماعيل بن أبي حكيم يروي عن عبيدة الحضرمي وغير عبيدة السلماني الذي مر في الرواة عن علي الذي سبق أن تقدم في رواية ابن أبي سيرين في ما قيل أنه صح الأسانيد المطلقة. ثم ابن سيرين عنه وهي تبلغ 140 حديثا كلها بسند واحد. من هذا الإسناد الذي فيه صحيح الأسانيد المنبه إلى أنه أصح الأسانيد بالنسبة لأهل اليمن. روى محمد عن حمام عن أبي هريرة أصح لليمن. ثم بعد ذلك انتقل إلى أهل الشام فقال للشام الأوزاعي عن حسان، الشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقانا. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي تمام أهل الشام يروي عن حسان بن عطية، وحسان بن عطية يروي عن الصحابي. وهنا لم ينكر صحابي معين لأنه قيل في هذا الإسناد مثل ما قيل في الإسناد الذي تقدم في رواية شعبة عن قتادة عن شيوخ له سادة، عن سعيد المسيب عن شيوخ له سادة، عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن جماعة الصحابة، وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. فهنا ما ذكر الشيوخ الذين هم الصحابة، وإنما هو ما يسنده إلى الصحابة مطلقا. فهذا الإسناد الذي معنا مثل ذاك الإسناد، يعني يروي حسان عن الصحابة، لكن يرويه عن الصحابة أي صحابة، لأنه ما نص على صحابي معين، كما أنه هناك في ذاك الإسناد ما نص على صحابي معين، وإنما المهم أن يكون فيه هنا الأوزاعي وحسان، ثم حسان يروي عن الصحابة، وهناك شعبة شعبة يروي عن قتادة وقتادة يروي عن سعيد وسعيد يروي عن صحابة دون أن يعين الصحابي معين من الصحابة عن الصحابي الذي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فائق إتقانا يعني الإتقان الذي يكون هكذا فهو فائق في الإتقان لأن أهله متقنون فائق متميز ومتفوق على غيره ومتقدم على غيره فأهله فائقون أو متفوقون في الإتقان الذي فيه الأوزاعي عن حسان عن صحابة الكرام أو عن أحد من صحابة الكرام عن واحد من صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم لما ذكر هذه النماذج والأمثلة التي مثل بها للأسانيد التي قيل إنها صح الأسانيد بالنسبة لبعض الصحابة وبالنسبة لبعض البلدان اكتفى بالإشارة اكتفى بذكرها وأشار إلى غيرها فقال وغير هذا من تراجم تعد يعني غير هذه التراجم التي مضت وهذه الأسانيد التي تقدمت هناك غيرها من تراجم يعدها المحدثون من أصح الأسانيد إما الأسانيد أصح الأسانيد مطلقا أو أصح الأسانيد المقيدة بالبداد أو الصحابة هذا فيه إشارة إلى أن غير ما ذكر هناك تراجم أخرى جاءت في أسانيد هذه الأسانيد منها ما حكم عليه لأنه صح الأسانيد مطلقة ومنها ما حكم عليه لأنه صح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين ومنها ما حكم عليه لأنه صح الأسانيد بالنسبة لبلد معين وهي غير هذه الأسانيد وبعدما سمى من سمى وذكر من ذكر أشار إلى من لم يذكره وأحال على ذكره في كتابه التدريج تدريب الراوي شخص تقريب النووي قال وغير هذا من تراجم تعد عند المحدثين لأنها صح الأسانيد ضمنتها شرح التدريب تدريب الراوي وهي شرح ضمنها بيانه وتبيينه وتعريفه عنها وهي لا تعد هنا لأن المقام لا يقتضي السرد والاستيعاب وإنما هذا محل الشروع قد ذكر في شرح التدريب لتدريب الراوي ومن أحسن الكتب التي كتبت في المصطلح وشرح لتقريب النووي تقريب الإمام النووي كتاب اسمه التقريب في المصطلح شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي وهو الذي يشير إليه هنا بأنه ذكر هذه الأسانيد التي لم يذكرها هنا في هذا النظر بينها في شرحه التدريب